يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 37، فاصل ونلتقي. عن بكر بن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. وصل الحديث بنا في الحلقة الماضية إلى نوعين من المنطق: المنطق الترابي والمنطق العلوي، إنه المنطق الغيبي. لا أريد أن أكرر ما تقدم من حديث في الحلقة الماضية، لكنني وعدتكم أن أتناول جانبا مهما من قواعد ومفاهيم المنطق العلوي. ها هو نهج البلاغة الشريف، الكتاب الذي جمعه الشريف الرضي مما اختاره من كلمات سيد الأوصياء، قطعا نهج البلاغة لا يشتمل على كل ما قاله أمير المؤمنين، بل لا يشتمل على أكثر ما قاله، إنه يشتمل على بعض مما قاله أمير المؤمنين ومما اختاره الشريف الرضي من كلام سيد الأوصياء. ومع ذلك فإن هذا الكتاب، أعني نهج البلاغة، يشتمل على كلام كثير لأمير المؤمنين. قليل كلام أمير المؤمنين يكفينا، فما بالكم بكثير وكثير من كلامه جمعه الشريف الرضي في هذا الكتاب الشريف. أفضل كتاب بين أيدينا تحدث عن الحق هو هذا الكتاب، نهج البلاغة هو نهج الحق، هذه هي التسمية الحقيقية والواقعية لهذا الكتاب بحسب مضامين ما جاء في كلام سيد الأوصياء، ما احتواه هذا الكتاب. سأذهب معكم في جولة سريعة في هذه الحلقة، أحاول أن أقتطف بعضا من الثمار اليانعة في بساتيني ورياضي وخمائلي كلام علي صلوات الله وسلامه عليه. المنطق الذي نحتاجه في المساحة التي يصطرع فيها الحق مع الباطل هو المنطق العلوي الغيبي، إنه منطق الحقائق. لا أستطيع أن أغطي في حلقة واحدة وحتى في حلقتين، لا أستطيع أن أغطي ما تحدث به أمير المؤمنين عن الحق وعن قواعد منطقه الشريف في هذا الموضوع بالذات، لا أستطيع أن أغطي تلك المساحة الواسعة والعميقة في نفس الوقت، لا أستطيع تغطيتها في حلقة أو في حلقتين، هذا أمر يحتاج إلى وقت طويل، وأنا أتحدث عن كتابي نهج البلاغة، لا أتحدث عن كل كلام أمير المؤمنين. لا أطيل عليكم في مقدمة الحديث، وسأذهب معكم كي نتصفح معا جانبا مما قاله سيد الأوصياء. الطبعة هذه هي طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، وهذه هي الطبعة الأولى 1990 ميلادي. أذهب إلى الصفحة 48 وإلى كلامه المرقم بالرقم 50. لن أقف عند كل جملة سأقرأها، لأن ذلك سيجعلني محتاجا إلى عدة حلقات، إلا أنني أذهب إلى موطن الحاجة وهو ما يرتبط بموضوع الحلقة، إنها قواعد ومفاهيم المنطق العلوي، بعبارة أخرى ثقافة الحق فيما جاء في النهج العلوي، في نهج البلاغة الشريف. أمير المؤمنين هكذا يقول: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله. وهذا هو الذي جرى ولا زال يجري في واقعنا الشيعي منذ بدايات الغيبة الكبرى، منذ سنة 329 للهجرة بعد وفاة علي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه. وتركز الأمر بشكل مؤكد حينما انفرد الطوسي بالمرجعية وانتقل من بغداد إلى النجف وأسس حوزة النجف سنة 448، ونحن بالضبط على هذا الحال الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فيقول: إنما بدء وقوع الفتن، إنها الفتن في الدين، إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله. كيف خالف الشيعة كتاب الله؟ حينما ركض الطوسي شيخ الطائفة والمراجع الذين جاءوا من بعده إلى يومنا هذا ركضوا إلى المنهج العمري في تفسير القرآن، تركوا تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، تركوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، مثلما قال إمام زماننا الحجة بن الحسن في وصف أكثر مراجع الشيعة. هكذا فعل الطوسي، تفسيره التبيان الذي يعد فاتحة التفاسير في واقعنا الشيعي منذ بدايات الغيبة الكبرى وإلى اليوم، وعلى ذلك المنهج الضال الذي كتب فيه تفسير التبيان سار مراجع الشيعة إلى يومنا هذا. إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله. إنها الصنمية المقيتة، إنها عملية الاستحمار المرجعي للشيعة، إنها الواقعة الديخية التي تجري علينا كل يوم منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا، وسيبقى الحال مستمرا إلى ظهور إمام زماننا الحجة ابن الحسن. الشياطين تستحمر المراجع والمراجع تستحمر الشيعة. مرت علينا الروايات والآيات والأحاديث والتفاصيل في الحلقات المتقدمة والتي وصلت بنا إلى هذه النتيجة التي أشرت إليها قبل قليل. يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله. دين الله هو دين محمد وآل محمد، أما غير دين الله بالنسبة لنا في واقعنا الشيعي هو دين المراجع، هو الدين الطوسي الذي أنشئ على التشكيك في أحاديث أهل البيت وعلى رفض تفسير أهل البيت لقرآنهم. ويستمر سيد الأوصياء فيقول: فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين. المرتادون هم الذين يبحثون عن الأمر الذي يتوقعون النفع والصدق فيه. الإمام هنا حين يتحدث عن هؤلاء المرتادين إنهم المرتادون الباحثون عن الحق، لأن الإمام هكذا قال: فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، فإن المرتادين سيكونون مميزين للباطل بما هو هو وللحق بما هو هو. لكن المشكلة هنا، حينما نأتي إلى الباطل ونرى مصالحنا فيه ثم نأتي بشيء من الحق فنمزجه مع الباطل ونغطي الباطل به، فهنا ستقع الكارثة، فلا يتضح الحق واضحا جدا ولا يتضح الباطل واضحا جدا، وهنا يبدأ عمل التلبيس. من الذي يقوم به؟ القرين. القرين الذي قد يكون شيطانا أنسيا وقد يكون شيطانا جنيا. تتذكرون ماذا وصف إمامنا الصادق المرجع الشيعي الذي يضلل الشيعة؟ وصفه بالملبس الكافر. عملية التلبيس هنا حينما يلبس الباطل بالحق، يمزج معه شيء من الحق. فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندي. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين. ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان. الضغث في اللغة القبضة من الحشيش، القبضة من العشب، فيؤخذ من هذا جزء ويؤخذ من هذا جزء، فيمزج الحق مع الباطل ويلبس الحق بالباطل ويلبس الباطل بالحق. إنه عمل ذلك الملبس الكافر، هذا الوصف الذي وصف به إمامنا الصادق المرجع الشيعي، يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة. الممدوحون قلة قليلة. فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين. ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو. من الذين ينجون؟ وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى، الحسنى بحسب ثقافة الكتاب والعترة، بحسب تفسير علي وآل علي، لا بحسب تفسير النواصب ولا بحسب تفسير مراجع النجف، بحسب تفسير علي وآل علي. الحسنى ولاية علي بن أبي طالب، هذا المضمون واضح في كلماتهم الشريفة صلوات الله عليه. فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو. من الذين ينجون؟ الذين سبقت لهم من الله الحسنى. لا أطيل الوقوف عند هذه العبائر مع أنها بحاجة أن أقف عندها طويلا، لأجل أن أنتفع منها ولأجل أن تنتفعوا منها أيضا، لكنني ماذا أصنع للوقت؟ في الصفحة 58 من كلامه المرقم 69، الأمير يوبخ أصحابه، إنه يتحدث مع أصحابه في الكوفة، يوبخ أصحابه إنكم والله لكثير في الباحات. في الباحات، الباحات هي الساحات، في مواطن الراحة، قليل تحت الرايات. تحت الرايات إشارة إلى مواطن الجد والتعب والعمل والجهاد، إلى أن يقول أمير المؤمنين لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل، ولا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق. هذه الحالة العراقية المستديمة إلى يومنا هذا. لا يعني أن الحالة هذه ليست موجودة في البلدان الأخرى أو عند الأمم الأخرى، لكنها واضحة جدا في أجوائنا الشيعية العراقية منذ زمان أمير المؤمنين إلى يومنا هذا. الأعم الأغلب من شيعة العراق هذا حاله، وأجلى مكان تظهر فيه هذه الصورة واضحة النجف في وسط أصحاب العمائم ومن يشايعهم ومن يتابعهم. لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل. العمائم النجفية رؤوسهم مشحونة من الفكر الناصبي، ولا يفقهون شيئا من فكر علي وآل علي إلا لماما، فهم يعرفون الباطل الناصبي في منهجهم الحوزوي، يدرسونه يتعلمونه ويعلمونه الآخرين وينشرونه على المنابر وعبر الفضائيات، في الوقت نفسه لا يفقهون من فكر محمد وآل محمد إلا القليل. لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل، ولا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق. وما إن يتحدث متحدث بفكر علي وآل علي إلا وأسرعت المرجعية لإبطال ذلك الفكر بكل ما عندها من قدرة مالية أو معنوية، ابتداء من التكذيب والتسقيط الذي يتفننون فيه. سود الله وجوههم، لا يتفننون إلا في القباحات، وانتهاء بكل ما عندهم من الوسائل لأجل ضرب هذا الفكر. هذه القضية ليست مخصوصة في أيامنا، هذا الأمر موجود على طول الخط منذ أن أسس طوسي هذه الحوزة المشؤومة إلى يومنا هذا. يبطلون الحق ولا يبطلون الباطل، وحتى إذا أرادوا أن يبطلوا الباطل يبطلوه بنحو ضعيف ومن دون همة، لا كإبطالهم للحق. وهذه الحالة منتشرة في أجوائنا الشيعية العامة في العراق، ما بين العشائر وفي المقاهي، وحتى في أجوائنا الأكاديمية الشيعية الدينية. هذه أوصاف يمكنني أن أصطلح عليها الحالة الشيعية العراقية. نحن نمتلكها بامتياز، نحن شيعة العراق. لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل، ولا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق. لا أريد أن أقف طويلا عند كلمة أمير المؤمنين هذه، وأذهب بكم إلى الصفحة 78 من خطبة له جاءت برقم 87 بحسب الطبعة التي بين يدي. أمير المؤمنين يحدثنا عن عترة النبي صلى الله عليه وآله، فيقول، يخاطب الذين يصل إليهم هذا الخطاب. فأين تذهبون وأنى تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة. والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم. ما الذي بين أيدينا من عترة نبينا؟ تفسيرهم لقرآنهم الذي ترفضه حوزة النجف. حديثهم في مقاماتهم الذي ترفضه حوزة النجف. عميق فكرهم في زياراتهم وأدعيتهم الذي تفر منه حوزة النجف. إلى بقية الأمور، فأين تذهبون وأنى تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. كيف ننزلهم بأحسن منازل القرآن ونحن ننكر تفسيرهم للقرآن؟ كيف ننزلهم ونحن نترك منهجهم في تفسير القرآن ونشكك في أحاديثهم التفسيرية كما عليه كل مراجع النجف؟ وإذا كان هناك من شاذ فإن الشاذ نادر والنادر كالمعدوم. أنا لا أتحدث عن يومنا هذا، أنا أتحدث عن حوزة النجف منذ أسست، منذ أول يوم مشؤوم أسست فيها هذه الحوزة وإلى يومنا هذا. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، ثم ماذا يقول؟ وردوهم ورود الهيم العطاش. الهيم العطاش الإبل العطشة. تدافعوا عليهم تدافعا، تقاتلوا عليهم تقاتلا حتى تصلوا إليهم. أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يموت من مات منا وليس بميت. هذا بحسب المنطق العلوي لا بحسب المنطق الترابي الذي عليه حوزة النجف. أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال. يبلى من بلي منا في أذهان الناس، فما هو ببال؟ ويموت من مات منا في أذهان الناس، وما هو بميت؟ إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال، فلا تقولوا بما لا تعرفون، لأنكم تعرفون الباطل ولا تعرفون الحق. تعرفون شيئا جانبيا من الحق، وتقدم كلامه في هذا. فلا تقولوا بما لا تعرفون. فإن أكثر الحق فيما تنكرون. هذه القاعدة تذكروها دائما، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. أين أوردها أمير المؤمنين؟ وهو يتحدث عن منازل العترة الطاهرة، بالضبط حوزة النجف تعمل بخلاف هذا. هذه قاعدة مخالفة لمنهج حوزة النجف بالكامل، لأن المنطق الذي تدين به حوزة النجف في عقيدتها منطق ترابي، يعودون بنا إلى علم الرجال القذر، إلى علم الأصول القذر، إلى علم الكلام القذر، إلى مناهج التفسير القذرة، ويتركون المنطق العلوي الواضح في تفسير علي وآل علي، وفي حقائق معارف الثقافة العلوية الإلهية الغيبية في زياراتهم وفي أدعيتهم الشريفة. فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. نذهب إلى الصفحة 98 من الطبعة التي بين يدي، وإلى خطبته المرقمة بالخطبة 97. ماذا يقول أمير المؤمنين يخاطب أصحابه العراقيين؟ أما والذي نفسي بيده ليظهرن هؤلاء القوم عليكم من أتباع معاوية ومن غيرهم من أهل الضلال والكفر والشرك والنفاق من كل المجموعات، أما والذي نفسي بيده ليظهرن هؤلاء القوم عليكم. لماذا؟ ليس لأنهم أولى بالحق منكم، ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم وإبطائكم عن حقي. هذا هو الذي يجري. أصحاب الحق نيام، كثيرون يتفقون مع هذا الذي يطرح في قناة القمر، لكنهم ينكفئون على أنفسهم. كثيرون يعرفون الحقيقة ويعرفون الهدى أين، لكنهم حفاظا على مصالحهم، وفي كثير من الأحيان مصالحهم لا تتضرر، يخافون على بعض من العلاقات الاجتماعية، يخافون على أمور تافهة، أو أنهم لا يريدون أن يدخلوا أنفسهم في بعض المشاكل التي سيواجهونها حينما ينصرون الحق ويبطلون الباطل. أما والذي نفسي بيده ليظهرن هؤلاء القوم عليكم. تلك هي سنن الحياة الذي يكون جادا ومخلصا في عمله بغض النظر أكان على هدى أم كان على ضلال، أكان على حق أم كان على باطل. حينما يسعى الإنسان بكل قدرته مخلصا في عمله، فإنه سيحقق النتيجة بشكل كامل، أو أنه سيحقق جانبا كبيرا من النتيجة التي يريدها. أما والذي نفسي بيده، هذه قاعدة يضعها لنا أمير المؤمنين. ما أنا قلت لكم إنني سأستعرض لكم قواعد المنطق العلوي ومفاهيم المنطق العلوي التي نحتاجها في الساحة التي يصطرع فيها الحق مع الباطل على جميع المستويات، على مستوى العقل إن كان الاصطراع في العقل أو كان الاصطراع في القلب وفي المشاعر والأحاسيس، أو كان الاصطراع في الجو القريب من الحياة الشخصية للإنسان، في جو أسرته الصغيرة أو في جو أسرته الكبيرة أو في جو عشيرته التي هي أكبر من أسرته الكبيرة، في الجو البعيد وفي الجو القريب، على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الاقتصادي أو على سائر المستويات الأخرى التي قد تصل إلى المستوى الأمني، إلى مستوى الخوف على النفس، إلى بقية التفاصيل الأخرى. أما والذي نفسي بيده ليظهرن هؤلاء القوم عليكم ليس لأنهم أولى بالحق منكم، ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم. فلاحظوا الديخيين والصنميين كيف يدافعون عن مراجعهم، وأنتم الذين تعرفون ثقافة أهل البيت لا تدافعون عنها كما يدافع أولئك. أما والذي نفسي بيده ليظهرن هؤلاء القوم عليكم ليس لأنهم أولى بالحق منكم، ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم وإبطائكم عن حقي. هذا قانون يشتغل في زمان أمير المؤمنين ويشتغل في زماننا هذا، بل على طول الزمان ما دامت الدنيا إلى يوم القيامة. إلى الصفحة 30 بعد 100 من كلامه الذي رقم 125، ماذا يقول سيد الأوصياء وقد ابتدأ حديثه عن القرآن؟ لا أجد وقتا كي أقرأ كل ما جاء في كلام أمير المؤمنين، أذهب إلى موطن الحاجة فيما يرتبط بموضوع الحلقة. الأمير صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن أفضل الناس عند الله من هم؟ من كان العمل بالحق أحب إليه وإن نقصه وكرثه من الباطل وإن جر إليه فائدة وزاده. هؤلاء هم أفضل الناس عند الله، هؤلاء هم أفضل الناس عند إمام زماننا. الأفضل عند الله هو الأفضل عند إمام زماننا، والأفضل عند إمام زماننا هو الأفضل عند الله. من أطاعكم أطاع الله، ومن عصاكم عصى الله، ومن عرفكم ومن عرفكم عرف الله. إن أفضل الناس عند الله من كان العمل بالحق أحب إليه وإن نقصه وكرثه من الباطل، من العمل بالباطل، وإن جر إليه فائدة وزاده. نقصه وكرثه، كرثه أصابه بالهم والغم الشديد. فأفضل الناس عند الله هم الذين يجدون العمل بالحق حتى لو كان يسبب لهم الأضرار والأضرار بحسب المنطق الترابي، بحسب المنطق العلوي، هذه الأضرار ما هي بشيء. ولذا فإن المنطق العلوي هكذا يقول: إن أفضل الناس عند الله من كان العمل بالحق أحب إليه وإن نقصه وكرثه من الباطل وإن جر إليه فائدة وزادة. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. في الصفحة 34 بعد 100 من الطبعة التي بين يدي، ومن كلامه المرقم 130 بعد 100، 130، ما قاله سيد الأوصياء لأبي ذر حينما فعل معه عثمان ما فعل وأخرجه نفاه إلى الربذة، ماذا قال أمير المؤمنين لأبي ذر وهو يودعه لما أجبره عثمان ونفاه إلى الربذة؟ قال له: يا أبا ذر، إنك غضبت لله، فارجو من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك. هذا هو الفارق بين المنطق العلوي والمنطق الترابي. إن القوم خافوك على دنياهم، منطق ترابي صرف، وخفتهم على دينك، هذا هو منطق أبي ذر، منطق علوي صرف. يا أبا ذر، إنك غضبت لله، فارجو من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك. إلى أن يقول له سيد الأوصياء، يقول لأبي ذر: لا يؤنسنك إلا الحق، ولا يوحشنك إلا الباطل، فلو قبلت دنياهم لأحبوك. هذا هو المنطق الترابي. فلو قبلت دنياهم لأحبوك، ولو قرضت منها لأمنوك. قرضت منها أي قطعت منها، مثلما هم قطعوا من الدنيا ما قطعوا ونالوا، قطعت حصتك منها. لا يؤنسنك إلا الحق، ولا يوحشنك إلا الباطل. من تابع الحلقة يوم أمس فإنني قد تحدثت عن العوامل التي تحول فيما بين الإنسان وبين أن يرابط مرابطة الأحرار في فناء إمامه، وذكرت العامل الخامس غلبة شعور الوحدة والغربة والوحشة على القلب. ذلك هو المنطق الترابي، المنطق العلوي، لا يؤنسنك إلا الحق. مع الوحدة ومع الغربة ومع الوحشة لا يؤنسنك إلا الحق ولا يحشنك إلا الباطل، مع الكثرة ومع الدنيا. فلو قبلت دنياهم لأحبوك، ولو قرضت منها لأمنوك، لأنهم سيجدونك سارقا كما هم سراق، وحينئذ سيشعرون بالأمان منك ويشعرونك بالأمان منهم، لا يخافون منك، فأنت لص كما هم لصوص. هذا الأمر يعرفه الذين يتابعون الحلقة الآن من أصحاب العمائم في مكاتب المراجع في النجف، يعرفون هذا الأمر تمام المعرفة ويعيشون معه صباح مساء في كل لحظة من لحظات حياتهم مع المراجع وأولاد المراجع وأصهار المراجع، وهم يقرضون ما يقرضون من تلك الدنيا التي جمعت بالدجل والكذب والضحك على ذقون الشيعة. فحينما يقرضون معهم مثلما هم يقرضون كل بحسبه، فإنهم يؤمنونهم، تلك هي الحقيقة من الآخر. يا أبا ذر، لا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل، فلو قبلت دنياهم لأحبوك، ولو قرضت منها من الدنيا لأمنوك. وإلى صفحة 145، وإلى خطبته المرقمة 147، أمير المؤمنين يخاطب أشياعه في العراق، يخاطب العراقيين في هذه الخطبة، يخاطب الشيعة عموما ويخاطب شيعة العراق خصوصا، وإنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله. يفسرون القرآن لنا بمناهج أعداء رسول الله ويقولون لنا هذا تفسير رسول الله وآل رسول الله، وإليهم يفسر تفسير النواصب وهم يقولون لنا هذا الناطق الذي ينطق عن أهل البيت، هذه مدرسة أهل البيت المتنقلة. وإنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل. الحق مختف لأن مراجع النجف يحاربونه، ينكرون حديث أهل البيت، لا يريدون لفكر أهل البيت أن ينتشر، يريدون لفكرهم الأخرق أن ينتشر. ألا تلاحظون أن خطباء المنبر المعتوهين منذ فترة وهم لا يطرحون على المنابر إلا كرامات العلماء، فإن محمد رضا السيستاني وبقية المراجع في النجف قد أمروهم بذلك. على هذا يستر شيئا من العورات القبيحة الكريهة التي بدأت تخرج أمام أعين الناظرين. أحاديث أهل البيت بأسانيدها ومصادرها التي عندنا ينكرونها ويأتوننا بمنامات وحكايات ليس لها من مصدر وليس لها من سند، ينشرونها عبر المجالس وعبر الفضائيات من كرامات المراجع، ووالله لا كرامة له، كل ذلك أكاذيب لا حقيقة له. كرامات أهل البيت يشككون فيها هؤلاء المراجع وينكرونها ويكذبونها بحسب كتبهم ومناهجهم التي يدرسونها لأصحاب العمائم في النجف. وإنه سيأتي عليكم من بعد زمان، إنه يخاطب أهل الكوفة، يخاطب أهل النجف، وإنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل. حسن البنا يقال له الإمام الشهيد في النجف، وسيد قطب يقال له المفكر الإسلامي الشهيد، والحديث الذي يطرح عبر قناة القمر ليس مهما، أنا إنني أتحدث عن المنطق والفكر، يقال له فكر ماسوني. أنا أو غيري حينما نطرح هذا الفكر، فكر حسن البنا يكون فكر أهل البيت، ويكون حسن البنا الإمام الشهيد، وفكر سيد قطب أنجس فكر منذ زمان رسول الله وإلى يومنا هذا، أنجس فكر يوصف بفكر أهل البيت، ينقل عبر محمد باقر الصدر أو عبر الوائلي وعبر الآخرين وعبر الأحزاب الشيعية القطبية التي غطست في القذارة الناصبية من رأسها إلى قدمها. هذا فكر أهل البيت، وفكر أهل البيت الحقيقي يقال له فكر ماسوني. هذا هو واقعكم الشيعي العراقي، وحتى في الواقع الشيعي غير العراقي، أليس الأمور تجري هكذا؟ وإنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله، وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته. الكتاب حين يتلى حق تلاوته إذا ما فسر بتفسير علي وآل علي، تلك بضاعة وسلعة بائرة، ولكن حينما يفسر الوائلي القرآن بتفسير الفخر الرازي وبتفسير سيد قطب، تلك هي البضاعة النافقة التي يتقاتل عليها الشيعة، وهو يستهزئ بحديث العترة الطاهرة. أنا لا أتحدث عن مجلس أو عن مجلسين، أنا أتحدث عن كل مجالسه، أنا أتحدث عن أكثر من 90% مما يطرحه وطرحه الوائلي والذين جاءوا من بعده استمرارا لهذه المدرسة الضالة التي يأمر السيستاني أن تستمر وأن تبقى مشتغلة ومنتشرة في الوسط الشيعي. وليس عند أهل ذلك الزمان
سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته ولا أنفق منه، بضاعة نافقة تنتهي يتقاتلون عليها ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه، بحسب تفسير الفخر الرازي. كيف يحرف الكتاب عن مواضعه؟ حينما نأتي بالتفاسير الضالة البعيدة عن آل محمد. ما هي الفضائيات هكذا تفعل، تحرف الكتاب عن مواضعه، إنه منهج الخوئي، إنه منهج محمد باقر الصدر، إنه منهج السيستاني، إنه منهج بقية المراجع، يتركون حديث أهل البيت ويركضون وراء الفخر الرازي ووراء سيد قطب ووراء الطبري. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. إذا كان كلامي ليس صحيحا فقولوا لي وأثبتوا ذلك من خلال مجالس خطبائكم ومن خلال كتب تفسيركم ومن خلال منهجكم في التعامل مع الأحاديث التفسيرية، بينوا لنا ذلك. والله لن تستطيعوا، لأن الحقيقة هي التي تحدثت عنها. أقرأ عليكم مرة أخرى كلام الأمير، إنه خطاب لكم، خطاب لأهل الكوفة، لأهل النجف، لأهل العراق. وإنه سيأتي عليكم، هذه كلمات الأمير في الكوفة، وإنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله، وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه. البضاعة الرائجة حينما يفسر القرآن بحسب تفسير النواصب، بحسب تفسير مراجع الشيعة النواصب أيضا، إنهم نواصب الشيعة. أما تفسير القرآن بحسب تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، فهو أمر لا يقبل عليه أحد ولا يقبل به أحد. مثل ما قال إمام زماننا في رسالته إلى الشيخ المفيد وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. جنحوا إلى أين؟ جنحوا إلى النواصب. مذ جنح كثير منكم. بعد هذه الرسالة بفترة قليلة توفي المفيد. هذه الرسالة وصلت سنة 410، والمفيد توفي في شهر رمضان سنة 413. انتقلت المرجعية إلى المرتضى، ثم مات المرتضى وانتقلت المرجعية إلى الطوسي. تفرد الطوسي بالمرجعية ونقل الحوزة الشيعية من بغداد إلى النجف، وأسس تلك الحوزة على ذلك المنهج الذي يتحدث عنه إمام زماننا: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا لا يعني أن الحوزة في كربلاء أو أن الحوزة في قم تختلف عن حوزة النجف. حوزة كربلاء فرخ صغير من فراخ حوزة النجف، وحوزة قم فرخ صغير من فراخ حوزة النجف. حين أتحدث عن حوزة النجف لأنها هي الأصل. وإنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله، وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه. وتستمر الخطبة الشريفة نفسها، إنها الخطبة 47 بعد 100، في موطن آخر في نهاية خطبته صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكلام هو جوهر الكلام عن الحق، وهو جوهر الحديث في معرفة الحق والباطل. ماذا يقول سيد الأوصياء؟ يقول: فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والباري من ذي السقم. لا تنفروا، لا تبتعدوا، وبقوة وبسرعة، بنفور قلبي وبنفور جسدي. فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب، باعتبار أن الجرب ينتقل بالعدوى، كما يقول شاعر العرب: لا تربط الجرباء قرب صحيحة، لماذا؟ خوفا على تلك الصحيحة تجربي. فإن الجرب ينتقل من الأجرب إلى الصحيح، لذا فإن الصحيح وهو ليس الأجرب يفر من الأجرب، وكذلك الباري، الباري وهو السليم، وهو الذي ليس فيه من علة أو مرض، فإنه يفر من ذي المرض خوفا من انتقال المرض إليه، من المرض المعدي. فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب. وفعلا هو هذا الذي يجري، خوفا من فلان، خوفا من المرجع الفلاني، خوفا من ابن المرجع الفلاني، فإنهم يظهرون براءتهم من الفكرة الصحيحة ومن صاحب الفكرة الصحيحة، يظهرون براءتهم حتى وإن لم يطلب ذلك منهم، لأجل أن يشهد لهم عند الأمير. عمر بن سعد أراد أن يكون السهم الأول باتجاه الحسين منطلقا من قوسه، هو متأكد من أن السهم هذا لن يصل إلى الحسين ولا قيمة لسهمه، ولكنه أراد أن يفعل ذلك متبرئا من الحسين، وقال: اشهدوا لي عند الأمير. الحكاية هي الحكاية، ولكن في كل زمان بحسبها، وفي كل موقف بخصوصه، وهكذا تجري الأمور. الدنيا هي الدنيا، قوانينها واحدة في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، وأبناء الدنيا هم هم. فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والباري من ذي السقم. التفتوا هنا وطبقوا هذا الكلام على منهج قناة القمر، طبقوه على هذا المنهج. ليس لأنني أنا الذي أقوم به، أنا لا قيمة لي، أنا ناقل لمنهج علي وآل علي فقط، أنا ناقل، أنا وسيط لنقل حديثهم وفكرهم وثقافتهم. الأمر إذا رجع إلي فأنا لا قيمة لي في هذا الموضوع. واعلموا، واعلموا، انتبهوا لكلمات الأمير، واعلموا أنكم لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي تركه. المقدمة هنا أن تعرف الذي ترك الرشد وكيف تركه وماذا فعل حتى تعرف الرشد. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد، يعني أننا إذا ما طرحنا حقيقة الرشد لن نصل إليها إلا أن نطرح الذين تركوا الرشد، وهذا هو الحق. فلماذا تنفرون من نفار الصحيح من الأجراب؟ هذا هو الذي يريده أمير المؤمنين. لماذا تنفرون من الحق نفار الصحيح من الأجراب ونفار الباري من ذي السقام؟ واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض. ميثاقكم باطل حتى تعرفوا الذي نقض الميثاق، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به من الجهة العقائدية العقلية والقلبية أو من الجهة العملية. التمسك تمسك عقلي قلبي مشاعري، وهناك تمسك قولي وهناك تمسك عملي. ولن تمسكوا. الإمام يشير إلى كل أنواع التمسك هذا، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لن تتمسكوا بعروة إمام زمانكم حتى تعرفوا الذين نبذوا العهد. لذلك دائما أكرر كلمة الإمام هذه، ألا تلاحظون هذا؟ إنه التزام بالمنطق العلوي، التزام بالمنهج العلوي. هذا علي يفهمكم بعدي قواعد الفهم، قواعد المنطق التي بايعنا عليها في بيعة الغدير هي هذه. طبقوا هذا المنهج على منهج قناة القمر، وطبقوا هذا المنهج على منهج حوزة النجف، طبقوه على أنفسكم. ماذا قال إمام زماننا؟ مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الأمير ماذا يقول؟ ولن تمسكوا به، لن تتمسكوا بميثاق الله بعهد الله حتى تعرفوا الذي نبذه. أعيد عليكم قراءة كلام الأمير: فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والباري من ذي السقم، واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض. تلتفتون إلى أن الأمير يستعمل لن التي تفيد معنى النفي التأبيدي، واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد أبدا حتى تعرفوا الذي تركه. فأقول لهؤلاء الأغبياء من الذين يوافقونني من الذين يخالفونني، أقول لهؤلاء الأغبياء الذين يصرون دائما علي على أن أترك انتقاد المراجع وانتقاد فقهاء الشيعة، هذا هو المنطق الذي أنا أتحرك من خلاله ووفقا لقواعده لا وفقا لغبائكم أيها الثولان. هذا هو المنطق الذي أنا أتحرك وفقا لقواعده لا وفقا لمنطقكم الغبي أيها الثولان. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا، لن للنفي التأبيدي مطلقا، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن بالنفي التأبيدي ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. فالتمسوا ذلك من عند أهله، اعرفوا الحقائق والموازين التي تزنون بها هؤلاء ممن نبذ العهود ونقض المواثيق وممن خالف الرشد. فالتمسوا ذلك من عند أهله. من هم أهله؟ آل محمد فقط، آل محمد. فالتمسوا ذلك من عند أهله، فإنهم عيش العلم وموت الجهل. أولئك آل محمد فقط، والذي عندنا منهم حديثهم وقرآنهم المفسر بتفسيرهم، لا بتفسير النواصب ولا بتفسير مراجع النجف النواصب، إنهم من نواصب الشيعة. فالتمسوا ذلك من عند أهله، فإنهم عيش العلم وموت الجهل. إلى بقية ما قاله في وصف محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، القاعدة واضحة: لن تعرفوا الرشد مطلقاً حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا مطلقا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه. من الذي فسر القرآن بغير تفسير علي وآل علي؟ لا بد أن تعرفوه حتى تتمسكوا بكتاب علي وآل علي. ولن تجدوا نافذة تتعرفون على الحقائق من خلالها، لن تجدوا غير هذه القناة. مع أنني ما بينت من عورات مراجع النجف وقبائح مراجع النجف إلا القليل، والله ما بينت إلا القليل. إذا أردت أن أضع نسبة مئوية ربما بينت 3% 4%، وأنا أعتقد أنني قد بينت أقل من ذلك. قطعا أنني ما وصلت إلى أكثر من 4% عبر هذه السنين الطويلة وعبر هذه البرامج الموسعة وعبر كل تلك الحقائق والوثائق، مئات ومئات ومئات من الساعات. عوراتهم وقبائحهم أكبر من ذلك، ولذا لا بد أن تعرف. من هنا أمير المؤمنين يقول: لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. من هم الذين نبذوا؟ مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم. وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، هذا هو كلام إمام زماننا، وبالضبط تطبيق لما قاله أمير المؤمنين: فالتمسوا ذلك من عند أهله. أعرفوا أهل الحق وأهل الباطل من آل محمد لا من عند أنفسكم، فالتمسوا ذلك من عند أهله، فإنهم عيش العلم وموت الجهل. كل ذلك محاولة مني أن أكون قريبا من منهج اليماني بقدر ما أستطيع. صفته الواضحة يوالي عليا، أما منهج حوزة النجف هو الأقرب إلى منهج السفياني، ولذا سيبايعون السفياني، هم أقرب. مثلما دخل فكر سيد قطب، وهو فكر سفياني قذر، ومثلما انتشر هذا الفكر في النجف ودافع عنه مراجع النجف ودافعوا عن سيد قطب، والحديث طويل، فإن السفيانية سيأتي إلى النجف، سيأتي فكره ويأتي أتباعه ويجدون مجالا رحبا لهم في النجف. أما أبواب النجف فإنها تكون مغلقة أمام فكر علي وآل علي الأصيل. هذه هي الحقيقة الموجودة على أرض الواقع. عليكم أنتم، إنني أخاطب أصحاب العمائم الصغار، حاولوا أن تنجوا بأنفسكم، وتذكروا كلمات أمير المؤمنين، وأتمنى عليكم أن تعودوا إلى قراءتها وأن تتدبروا فيها. وكتاب نهج البلاغة متوفر لديكم على الورق وعلى الإنترنت. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة. في الصفحة 73 بعد 100، إنها الخطبة 66 بعد 100 من خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو يخاطب العراقيين أيها الناس، يخاطب أهل الكوفة، أيها الناس، لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل، نحن مطالبون بتوهين الباطل، وكيف نوهن الباطل ما لم نبرز قبائحه، ما لم نبرز مساوئه؟ أيها الناس، لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم، ولم يقوى من قوي عليكم، لكنكم تهتم متاهة بني إسرائيل، ولعمري ليضعفن لكم التيه من بعدي أضعافا بما خلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم الأدنى ووصلتم الأبعد. قطعنا الأدنى، ومن أوضح مصاديق قطع الأدنى قطعنا التواصل مع حديث العترة الطاهرة، ووصلتم الأبعد، ووصلنا وتواصلنا مع الفكر الأشعري، مع الفكر المعتزلي، مع الفكر الصوفي، مع الفكر الشافعي، مع الفكر القطبي، مع كل فكر، وابتعدنا عن فكر محمد وآل محمد. بعض الكلام يتعلق بزمان أمير المؤمنين، وبعض الكلام يتعلق بنا، وسيبقى مستمرا إلى وقت ظهور إمام زماننا. أيها الناس، لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم، ولم يقوى من قوي عليكم، لكنكم تهتم متاهة بني إسرائيل. بنو إسرائيل لماذا تاهوا؟ إذا أردنا أن نعود إلى حديث العترة الطاهرة، لأنهم أعرضوا عن ولاية محمد وعلي بحسب ثقافة الكتاب والعترة، لا شأن لي بما يقوله النواصب أو بما يقوله مراجع الشيعة النواصب من نواصب الشيعة، لا شأن لي بهؤلاء، بحسب أحاديث العترة. تاهوا لأنهم قصروا في حق ولاية محمد وعلي، كانوا مكلفين بها. الأحاديث في تفسير إمامنا العسكري واضحة جدا في هذا المعنى. لكنكم تهتم متاهة بني إسرائيل، هذا الكلام يرتبط بزمانه، وإن كان تطبيقا عمليا لسنة من سنن الحياة تنطبق في أيامنا هذه وفيما يأتي من الأيام، لكن الذي يرتبط بنا بنحو مباشر، ولعمري ليضعفن لكم التيه أضعاف مضاعفة من تيه بني إسرائيل، ولعمري ليضعفن لكم التيه من بعدي أضعافا. لماذا يا أمير المؤمنين؟ بما خلفتم الحق وراء ظهوركم. هذه القوانين تجري على المجتمع بشكل عام، وتجري على الأفراد أيضا. أنتم الأفراد الذين تتابعون هذه الحلقة، هذا القانون ينطبق علي وعليكم واحدا واحدا. إذا ما خلفتم الحق وراء ظهوركم ستتيهون تيه بني إسرائيل وبشكل مضاعف ومضاعف. لماذا؟ تيهنا يضاعف أكثر من تيه بني إسرائيل لكثرة الحجج التي أقيمت علينا. تكليف بني إسرائيل بولاية محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما بنحو سبوا ما عرفوه وما فهموه من تلك العقيدة. أما نحن فنحن أصحاب العقيدة وأهلها، فحينما نعطي ظهورنا للحق فإن التيه سيضاعف لنا أضعافا مضاعفة. أيها الناس، لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم، ولم يقوى من قوي عليكم، لكنكم تهتم متاه بني إسرائيل، ولعمري ليضعفن لكم التيه من بعدي أضعافا بما خلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم الأدنى ووصلتم الأبعد. فحينما يركض الوائلي وأمثال الوائلي إلى تفسير الفخر الرازي، إلى تفسير سيد قطب، إلى تفسير الطبري، إلى تفسير رشيد رضا، حينما يركضون إلى هؤلاء ويتركون تفاسير أهل البيت، أحاديث أهل البيت، بل يستهزئون بها، أليس هم من أوضح المصادق لما يقول الأمير وقطعتم الأدنى ووصلتم الأبعد؟ فيتيهون تيها مضاعفا لتيه بني إسرائيل، وأنتم تركضون وراءهم وتأخذون دينكم منهم. هنيئا لكم، هذا هو الاستحمار. رجاء أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل، اطمئن، تركبهم يعني مش إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مش دا أقول لك تركب يعني خلاقة أغميشيني مثل خلاقة أغميشيني جيمي كنت بقول لك بكاء حالة الزرون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب اثنان وضاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوط ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد.
ولعمري ليضعفن لكم التيه من بعدي أضعافا بما خلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم الأدنى ووصلتم الأبعد. في الصفحة التاسعة والسبعين بعد المئة ومن خطبته الثالثة والسبعين بعد المئة أذهب إلى ما يرتبط بموضوع الحلقة، وإلا فإن الكلام مهم جدا، ولكنني ماذا أصنع للوقت؟ أمير المؤمنين يقول في الخطبة هذه: ولا يحمل هذا العلم، أي علم؟ إنه علمهم، علم محمد وآل محمد، إنه علم الحقائق. ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق، فعلمهم يقود إلى الحق، ولن يكون إلا عند الذين يعرفون مواضع الحق. وحينما يكون الحديث عن الذين يعرفون مواضع الحق يعلمون ويعملون. المعرفة تمازج بين العلم والعمل، لأن العلم قد يكون صورة منطبعة في الذهن، وانطباع الصورة في الذهن لن تشكل دافعا قويا للعمل، لكنها إذا ما ارتسمت في القلب بنفس القوة التي ارتسمت بها في الذهن، فإن القلب يمتلك القدرة والطاقة على أن يدفع الإنسان إلى العمل. ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق، فامضوا لما تؤمرون به وقفوا عندما تنهون عنه. إلى بقية كلام سيد الأوصياء، لكنه وضح لنا قاعدة مهمة، من أن علمهم الحق يكون قرينا عند علمائهم الذين يعلمون مواضع الحق، وإنما يعلمون مواضع الحق لأنهم يأخذون علمهم من أهله، كما مر علينا قبل قليل: فهم عيش العلم وموت الجهل، إنهم محمد وآل محمد. وكل تلك الخصائص تتوفر في كلامهم وحديثهم، مثلما تعطينا الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي دستورنا الكامل، تعطينا هذه القاعدة الواضحة: كلامكم نور، النور يكشف عن نفسه ويكشف عن غيره، لا يحتاج إلى كاشف نأتي به من العيون الكدرة الناصبية مثلما يفعل مراجع النجف. حديث أهل البيت دال على نفسه بنفسه، وكاشف عن نفسه وكاشف عن غيره، لا كما يقول البروجردي وكما يقول السيستاني تلميذه، من أننا نحتاج إلى حديث المخالفين كي نفهم حديث أهل البيت. حديث أهل البيت يكشف عن نفسه بنفسه ويبين لنا ضلال حديث المخالفين. من خلال حديث أهل البيت نعرف ضلال حديث المخالفين، لا كما يقول البروجردي والسيستاني من أننا نفهم حديث أهل البيت من خلال حديث المخالفين. يمشون بالمغلوب، كل بالمغلوب، كل أعوج. ثقافة مستدبرة وفكر أعوج. إمام زماننا مشرق وهم مغربون، هذا هو واقع حوزة النجف وواقع مرجعية النجف. منذ أن أسسها الطوسي في ذلك اليوم المشؤوم وإلى يومنا هذا وإلى ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هذا لا يعني أنه يستحيل الإصلاح، لكننا نجد أن الجميع لا يريدون الإصلاح، وإلا فإن الإصلاح ممكن، لكنهم لا يريدون الإصلاح لأنهم يجدون مصالحهم ويجدون منافعهم ويجدون ضحكهم على ذقون الشيعة في البقاء على هذا الوضع الذي هم عليه. تلك مسؤوليتهم، هم مسؤولون عن ذلك. ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق. وإلى الصفحة 24 بعد 224، ومن الخطبة 94 بعد 100، أمير المؤمنين يتحدث عن المنافقين، يبين لنا حقيقة واضحة جدا في واقعنا الديني الشيعي، وهي موجودة في كل المؤسسات الدينية في العالم على اختلاف أنواعها، لكن ما شأني بالمؤسسات الدينية الأخرى؟ وإلا الحكاية هي الحكاية. رجال الدين منافقون كذابون دجالون في كل المؤسسات الدينية. لاحظوا هذا الكلام وهو يتحدث في أوصاف المنافقين، فماذا يقول؟ أنا أسألكم، أنتم اتركوا حديثي، طبقوا هذا الكلام على الواقع، ستجدونه ينطبق انطباقا كاملا على حوزة النجف وعلى مرجعيات النجف وعلى أحزابنا الدينية الشيعية، وبالذات على حوزة النجف. فماذا يقول أمير المؤمنين في وصف المنافقين؟ قد أعدوا لكل حق باطلا. أي حق يطرح لابد أن يبحثوا عن إشكال، عن إثارة لإثارة الغبار حول ذلك الحق، مع أنهم يعرفونه أنه حق. والله هذا هو الذي يقوم به أصحاب العمائم في النجف في كل ساعة، في كل لحظة، على طول تأريخ الحوزة وإلى يومنا هذا. قد أعدوا لكل حق باطلا ولكل قائم مائلا ولكل شيء قائم واضح صحيح، يحاولون أن يثيروا حوله ما يثيرون كي يجعلوه مائلا في أعين الناس، مائلا في أذهانهم. ما هم حمير ديخيون، وهؤلاء قد ركبوا على ظهورهم. قد أعدوا لكل حق باطلا ولكل قائم مائلا ولكل حي قاتلا، لكل حي يواجههم يبحثون له عن قاتل، إما أن يقتل سمعته وإما أن يقتل رزقه الذي يعيش به، وإما أن يقتله، أن يقتله قتلا، أن يميته. أن يسفك دمه. قد أعدوا لكل حق باطلا، ولكل قائم مائلا، ولكل حي قاتلا، ولكل باب مفتاحا. يجدون من حلول الإشكالات التي تثار عليهم ما هي بحلول حقيقية، ولكنهم يقنعون هذه الحمير التي يركبون على ظهورها. فهذه الحمير تصدق لا لأنهم قد نطقوا حقا أو علما، يصدقون أي شيء لأنهم يصنمونهم، فيمازجون بين ما يقولون وبين أمر التقديس لهم. التقديس بما هو حق، ولكنه ليس لهم، لآل محمد، هم يجعلونه لهم، فيمازجون بين تقديسهم الذي هو في الأصل لآل محمد، وهؤلاء زورا علموا الناس أن يجعلوا التقديس لهم، وبين الأكاذيب التي ينطقون بها، فيمزج الباطل مع شيء من الحق فتلتبس الأمور. وحينئذ يصدق هؤلاء الديخيون بما يقول لهم هؤلاء الذين استحمروهم، وقد استحمرهم الشيطان من قبل. ولكل باب مفتاحا، ولكل ليل مصباحا، وكلما ظهر ظلام بسببهم يصنعون مصباحا لذلك الظلام كي يغطوا على ذلك الظلام الذي هم صنعوه، ويصنعون مصباحا مزورا. يتوصلون إلى الطمع بأي شيء، هم يطمعون في شيء عند الناس، بالضبط مثل ما تفعل حكومة السيستان في بغداد، تبعث اليأس في الناس من خلال قطع أرزاقهم ورواتبهم، والحكومة طامعة أن تصل إلى أهدافها لشيء وراء تيئيس الناس هؤلاء. وهذا بالضبط تعلموه من مراجع النجف، فإنهم يفعلون ذلك مع طلبة الحوزة عن طريق عملية التجويع والتطميع. أصحاب العمائم يعرفون ماذا أقول وكيف يتصرف المراجع وأبناء المراجع وأصهار المراجع، كيف يتصرفون مع أصحاب العمائم على طريقة القصاب والكلب، حتى يجعلوا طريق الكلب على القصاب دائما، مثلما نقول في أمثالنا الشعبية في الثقافة العراقية وحتى في الدول العربية الأخرى. في ثقافتنا الشعبية العراقية نقول ضرب الكلب على القصاب، بالضبط هكذا يفعل مراجع النجف مع طلبة الحوزة، أن يجعلوا منهم كلابا يمرون على باب القصاب. الحكومة العراقية تفعل نفس الفعل. جوع كلبك يتبعك، هذه هي القاعدة. يتوصلون إلى الطمع باليأس، ييأس الناس ليقيموا به أسواقهم لأجل أن يمرروا بضائعهم الفاسدة الكاسدة التي لا تصلح للاستعمال البشري. يتوصلون إلى الطمع، هذا المرجع، هذا الحاكم الرئيس يتوصل إلى طمعه ببحث اليأس في نفوس الناس. يتوصلون إلى الطمع باليأس ليقيموا به أسواقهم وينفقوا به أعلاقهم، الأعلاق هي البضائع، وينفقوا به أعلاقهم. يقولون فيشبهون، هم لا يقولون الحق، هم يقولون قولا يشبهون به على الناس لتمشية الحال، ويصفون فيموهون، يقولون كلاما ما هو بالكلام المطلوب، مثل ما يقولون ابن عم الكلام من أقرباء الكلام في جانب الموضوع. هذا هو حال أصحاب العمائم في النجف وحال السياسيين في منطقة السيستان الخضراء. أعيد عليكم الكلام مرة أخرى، أنتم طبقوه على الواقع. الذين يعيشون قريبا من أجواء المعممين والله يعرفون هذه الحقائق، فهذه أوصاف أصحاب العمائم النجفية، هذا ينطبق عليهم انطباقا كاملا. قد أعدوا لكل حق باطلا، فلو جاء معمم إلى مجلس ووجد أن الناس في ذلك المجلس تمدح أحدا هو لا يحبه حتى لو كان على حق، ويمدحون مقالة حق قالها، فإنه يبذل أقصى جهده ليحول ذلك الحق إلى باطل. قد أعدوا لكل حق باطلا ولكل قائم مائلا، لابد أن يظهروا عيبا في هذا القائم كي يميلوه، ولكل حي قاتلا أن يقتلوا سمعته، أن يقتلوا رزقه، أن يقطعوا رزقه، أن يقتلوا كل مصالحه وكل منافعه، أن يقتلوا مستقبله، أن يقطعوا الطريق عليه، أن يهدروا دمه، أن يفعلوا ما يريدون أن يفعلوا به من سوء نواياهم وخبث سرائرهم وباطل قولهم وفعلهم. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. هؤلاء هم المنافقون. قد أعدوا لكل حق باطلا ولكل قائم مائلا ولكل حي قاتلا ولكل باب مفتاحا ولكل ليل مصباحا. كل هذا بالتمويه، يتوصلون إلى الطمع باليأس ليقيموا به أسواقهم وينفقوا به أعلاقهم، يقولون فيشبهون ويصفون فيموهون. فما أعدوه للحق من باطل، وما أعدوه للقائم من مائل، وما أعدوه للحي من قاتل، وما أعدوه للباب من مفتاح ولليل من مصباح، هو هذا، يقولون فيشبهون ويصفون فيموهون. الصورة واضحة جلية، دعكم من كلامي ودعكم من مشاكلي وتجاربي، أنتم خذوا هذا الكلام وطبقوه على واقعنا الديني وعلى واقعنا السياسي. الأمير يتحدث مع شيعة العراق، مع العراقيين. صحيح أن الكلام لا يخص العراقيين فقط، لكنه بالدرجة الأولى يخص العراقيين، إن كان هذا في زمن الأمير أو في زماننا هذا، فإن الخطاب موجه للذين كانوا في زمانه ولنفس الأجيال التي ستتوالد من ذلك الجيل. هذا بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية لسائر الشعوب الأخرى. إلى الصفحة 93 بعد 200، إنها وصية أمير المؤمنين المعروفة والمشهورة لإمامنا الحسن. هذه وصية كتبها أمير المؤمنين وهو بحاضرين عند انصرافه من صفين لإمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه قطعا، الحسن ليس بحاجة إلى هذه الوصية، هذه الوصية لي ولكم، هذه وصية أمير المؤمنين عبر إمامنا الحسن إلينا. هكذا كتب أمير المؤمنين، وهي وصية معروفة مشهورة مبسوطة. لو أردنا أن نؤسس عليها علم الأخلاق بكل تفاصيله، فإن الوصية هذه ستغنينا وتغنينا وتغنينا، ولا نفعل كما فعل مراجع الشيعة ممن كتبوا في علم الأخلاق وذهبوا إلى الفلسفة اليونانية وذهبوا إلى الصوفيين وذهبوا إلى النواصبي وذهبوا إلى مختلف الاتجاهات، وما أخذوا من أهل البيت إلا القليل، خلطوا كل ذلك في كتب. جامع السعادات، المحجة البيضاء، هذه كتب في أصولها ناصبية لا علاقة لها بآل محمد، أخذوا شيئا من آل محمد. وبقية الكتب الأخلاقية، كل الكتب الموجودة في المكتبة الشيعية في هذا الاختصاص أخذت من أعداء أهل البيت، لم تؤخذ من عميق ثقافة فكر أهل البيت. أعود إلى وصية أمير المؤمنين الموجهة إلي وإليكم عبر إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه: وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك، وجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم. هذه المضامين واضحة لا أريد أن أقف عندها. وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك، وجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وخض الغمرات للحق حيث كان. خوض الغمرات هو خوض الشدائد. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. ولا تأخذك في الله لومة لائم، وخض الغمرات للحق حيث كان. الغمرات الشدائد التي تحيط بالإنسان من كل مكان، إنها المصائب والأحداث التي تجر الويلات على الإنسان. الأمير يقول: إن كان ذلك في الحق فأنت بادر لخوضها، وخض الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين. التفقه في الدين ما هو بمعرفة الفتاوى والأحكام، هذا يقع على حاشية الفقه. التفقه في الدين معرفة إمام زماننا، هذا ما أنا الذي أقوله، قرآنهم المفسر بحديثهم، لا بتفسير النواصب ولا بتفسير مراجع النجف، قرآنهم المفسر بحديثهم يبين لنا أن الفقه معرفة إمام زماننا في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة. ولا تأخذك في الله لومة لائم، وخذ الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين، وعود نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر في الحق. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطوا إمامكم المنتظر، كما يقول أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه. وتفقه في الدين، وعود نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر في الحق، وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك. كيف نلجأ إلى إلهنا؟ نلجأ إلى إمام زماننا، مثلما يبين لنا دستورنا الكريم الزيارة الجامعة الكبيرة في هذه القاعدة الواضحة: وأمن من لجأ إليكم، إنه قانونهم، ومن لزمنا لزمناه، ومن لزمنا لزمناه. وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريص ومانع عزيز. هذا هو المنطق العلوي الذي يتنافى مع المنطق الترابي، هذا هو منطق علي، وهذه ثقافة الحق. وأذهب بكم إلى الصفحة 700 بعد 300، وهذا الكتاب قرأته عليكم فيما تقدم من هذه الحلقات، إنه كتاب أمير المؤمنين إلى أهل مصر حين ولى عليهم مالك الأشتر. لا أعيد قراءة الكتاب، لكنكم تعرفون عظيم منزلة مالك رضوان الله تعالى عليه. مالك وما مالك، وهل قامت النساء عن مثل ذلك؟ مالك في عظيم درجته، ماذا أمر أمير المؤمنين المصريين في الكتاب الذي بعثه إليهم بعد أن ولى مالكا عليهم؟ وقد امتدح مالك الأشتر مدحا عظيما، فماذا قال لهم؟ فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق. فما قيمة مراجع النجف؟ وما قيمتي أنا إذا كان مالك هذا مع كل هذا المديح الذي ذكره أمير المؤمنين في نفس الكتاب يقول لهم فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق. الحق هو القيمة وليس الأشخاص. هذه الكلمة تلخص لنا ثقافة الحق عند علي صلوات الله وسلامه عليه. الحق قيمة بنفسها، الحق هو الذي يكسبنا القيمة. حين أنطق بالحق وحين أعمل بالحق فإن هذا هو الذي يكسبني قيمة، لأن الحق يحمل قيمته في نفسه. هذا هو الذي أردده دائما في أحاديثي، من أن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها. إنه المنطق العلوي، ما حدثتكم بشيء إلا من منطق علي وآل علي، لأنني حين عرفت أن المنهج الممدوح على طول عصر الغيبة الكبرى إلى زمان الظهور هو المنهج اليماني وأبرز معالمه يوالي عليا، يوالي عليا بحسب علي، عليكم أن تفرقوا بين أن أقول من أنني أوالي عليا هذا ادعاء من عندي، وبين أن يقول عني صاحب الأمر أني أوالي عليا. اليماني آل محمد قالوا عن أئمتنا من أنه يوالي عليا، أما أنا وغيري وأنتم ومراجع النجف والشيعة يقولون نحن نوالي عليا. فمن قال أن كلامنا هذا حقيقي؟ فرقوا بين من يقول أنا شيعي أنا أقولها وأصر عليها، وبين من يقول عنه الإمام المعصوم هذا من شيعتي، مرة أنا أقول لهم أنا من شيعتكم ما قيمة كلامي، ومرة هم يقولون لي أنت من شيعتنا. اليماني الأئمة قالوا عن يوالي عليا، أما أن أقول عن نفسي أنني أوالي عليا ما قيمة هذا الكلام إلى ذلك الكلام. ولذا أقول من أنني أحاول أن أقارب هذا المنهج، وهذا المنهج يتبنى قطعا المنطق العلوي الأصيل، وإلا لما وصفه الأئمة بأنه يوالي عليا. قارنوا بين هذا المنهج وبين منهج حوزة النجف. المنهج اليماني منهج علوي، المنهج المطروح في قناة القمر يتشبه بهذا المنهج، قريب إلى المنهج اليماني أو لا؟ منهج حوزة النجف هل هو أقرب إلى اليماني أم أقرب إلى السفياني؟ ماذا تقولون؟ هذا الأمر متروك إليكم. عرضت بين أيديكم جانبا من قواعد المنطق العلوي ومن مفاهيم المنطق العلوي التي نحتاجها حاجة ضرورية ملحة حينما نكون في الساحة التي يصطرع فيها الحق والباطل. الكلام لا ينتهي عند هذا الحد، ولكن وقت الحلقة انتهى. نلتقي غدا في حلقة جديدة. سنستمر في هذا الاتجاه، تارة بنحو التنظير والتفسير والشرح والبيان، وتارة بنحو التطبيق على واقعنا
الشيعي في أبعاده السياسية الاجتماعية العقائدية بحسب الاتجاه الذي نحتاجه في برنامج التمهيد لإمام زماننا وإحياء أمره بقدر ما نستطيع، صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم الدعاء جميعا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله.